هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
ألا يا ولي الثأر قد مسنا الأذى وعاندنا دهر خؤون مدالس
وأرهقنا جور الليالي وكلنا فقير إلى أيام عدلك بائس.
متى ظلم الظلم الكثيفة تنجلي ويبتسم دهري بعد إذ هو عابس
ويصبح سلطان الهدى وهو قاهر عزيزا وشيطان الضلالة خانس.
لأبذل في إدراك ثأرك مهجتي فما أنا بالنفس النفيسة نافس.
أبثك يا مولاي بلواي فاشفها فأنت دواء الداء والداء ناخس.
تلاف عليل الدين قبل تلافه، تلاف عليل الدين قبل تلافه فقد غاله من علة الكفر ناكس.
فخذ بيد الإسلام وانعش عثاره فحاشاك أن ترضى له وهو تاعس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله خالص الحمد والثناء على توفيق الثبات على مودة وموالاة سادات أوليائه المعصومين محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، أجمل تحية نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحاب. في مطلع هذا اللقاء استمعتم في أبيات من قصيدة مهدوية عصماء أنشأها الفقيه الأديب ابن داغر الحلي من أعلام علماء الإمامية في القرن الهجري التاسع رضوان الله عليه.
أما الفقرات الأخرى في البرنامج فالعقائدية منها تحمل عنوانا هو الغيبة وإتمام الحجة والتقوى،
ويليها اتصال هاتفي بضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي وإجابة عن سؤال موضوعه هو مصير الملحدين في الدولة المهدوية.
أما حكاية هذه الحلقة فعنوانها هو ناديته فجاءني، ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع فقرات هذا اللقاء.
Thank you.
روى الشيخ الصدوق في كمال الدين في سنده عن السيد الحميري ضمن حديث طويل قال: قلت للصادق جعفر بن محمد: يا ابن رسول الله، قد روي لنا أخبار عن آبائك عليهم السلام في الغيبة وصحة كونها، فأخبرني بمن تقع. فقال عليه السلام: ستقع بالسادس من ولدي والثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم بالحق بقية الله في أرضه صاحب الزمان وخليفة الرحمن. والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وقال عليه السلام في حديث آخر: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه.
مستمعين الأفاضل، يلاحظ المتتبع لأحاديث أهل البيت عليهم السلام أنهم بدأوا إعداد المؤمنين لعصر غيبة خاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف في وقت مبكر للغاية، فقد بدأوا منذ زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ روت مصادرنا الحديثية المعتبرة عدة أحاديث صحيحة الأسانيد أخبر فيها صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بغيبة خاتم خلفائه الاثني عشر عليهم السلام، وصرح في حديثه المشهور لجابر الأنصاري رضي الله عنه بأن الناس ينتفعون من وجود سليله المهدي في غيبته عجل الله تعالى فرجه، كما ينتفع الناس بالشمس وإن سترها السحاب.
وسار أئمة العترة المحمدية على منهج سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الإخبار عن غيبة خاتمهم وبيان جملة من خصوصيتها، كل ذلك إتماما للحجة الإلهية على العباد وتثبيتا للمؤمنين على الاعتقاد بإمامته في مواجهة الشكوك والشبهات المضادة لهذا الاعتقاد الحق والتي يثيرها الذين لا يعلمون أكثر من ظاهر الحياة الدنيا.
والحديث المتقدم الذي روته مصادرنا المعتبرة عن إمامنا الصادق عليه السلام هو من جملة الأحاديث الشريفة التي يعين التدبر فيها المؤمنين على تحمل صعوبات عصر الغيبة والنجاة من أسر الشكوك والشبهات. وفي هذه الأحاديث يعرف مولانا الصادق عليه السلام المؤمنين بعدة حقائق مهمة ترتبط بغيبة الإمام الثاني عشر من أئمة العترة المحمدية، منها أولا بيان حقيقة قيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في غيبته بمهام الخلافة الإلهية، وهذا واضح من الأوصاف التي يصف بها الإمام الصادق سليله المهدي، وهي هي القائم بالحق بقية الله في أرضه صاحب الزمان وخليفة الرحمن. فالتدبر في هذه الأوصاف بالذات ينبه المؤمنين إلى حقيقة أن الغيبة لا تمنع الإمام المهدي أرواحنا له الفداء عن القيام بمسؤوليات حفظ الحق أي الدين الإلهي وخلافة الرحمن في تدبير شؤون البلاد ونظائر ذلك.
أما الحقيقة الثانية فهي أعزائنا المستمعين التأكيد على حتمية الظهور المهدوي مهما طال أمد الغيبة. والإمام الصادق عليه السلام وكما تلاحظون يقسم بالله عز وجل على ذلك، مشيرا إلى ارتباط غيبة الإمام المهدي وظهوره بإرادة الله عز وجل في إظهار دينه الحق على الدين كله لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن فلا ينبغي لمؤمن أن ييأس من تحقق هذا الوعد الإلهي الصادق مهما طال أمد الغيبة، وكيف ييأس من ذلك من تدبر في الحديث القرآني الحكيم عن قصة نوح على نبينا وآله وعليه السلام. إن الذين سخروا من نوح عليه السلام كان مصيرهم الغرق والهلاك، أما الذين لم يتزعزع إيمانهم ولم تضعفه شبهات المستهزئين فكانت عاقبتهم النجاة من الغرق والتنعم ببركات الدولة الإلهية العادلة التي يقامها هذا النبي الكريم بعد الطوفان.
وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن اليأس من ظهور المهدي لطول غيبته عجل الله تعالى فرجه يكشف عن ضعف الإيمان بوعد الله عز وجل، وهذا خلاف التقوى كما يشير مولانا الإمام الصادق في الحديث الثاني حيث يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه.
أنا من قلب ما برحت تمني النفس بالوعد، أنا من قلب ما برحت تمني النفس بالوعد. مهدي 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 إمامي المهدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نتابع مستمعين الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحابة،
وندعوكم الآن للاستماع للفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم للبرنامج، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، وسلام على ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، الأخ وائل مقيم في لندن يعرض على سماحتكم السؤال التالي. يقول: هنالك طائفة كبيرة من المجتمع البشري الآن ملحدون لا يؤمنون بدين من الأديان، بل وفيهم من لا يعتقد بوجود الله تبارك وتعالى أساسا. يقول: كيف سيكون مصير هؤلاء عند قيام دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهي دولة دينية؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين،
صلوات الله عليه.
الحقيقة أولا علينا أن ندرك أن العالم سوف لن يبقى على ما هو عليه الآن. الكثير من الأشياء سوف تتغير، سواء في ذلك الأشياء الكونية أو الأشياء الاجتماعية أو الأشياء الفكرية، أو هناك عملية تحول سوف تحدث في المجتمع البشري قبيل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، وهناك عودة للدين. يعني في هذه الفترة الإلحاد طبعا تيار شاذ، الإلحاد تيار شاذ في التاريخ. الشرك ربما موجود، يعني أن يعتقد الإنسان بوجود إله ولكن لأنه لا يصل إليه أو يعتقد أنه لا يصل إليه يشرك بعض المخلوقات لكي يتقرب زلفى إليه، ولكن الإلحاد يعني نكران الله عز وجل. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هو تيار شاذ اتسع بعد تطور العلوم وهذه الحقبة التي مرت علينا، ولكنه سوف ينحسر، وفعلا بدأ ينحسر شيئا فشيئا. أنا لا أتحدث عن المجتمعات الإسلامية، أتحدث حتى عن المجتمعات الغربية. هناك حركة كبيرة وجوع شديد، جوع عاطفي ونزوع نحو المعنويات ونحو الأديان وما إلى ذلك من أمور أخرى. هذه مسألة. المسألة الثانية، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سوف يؤيد بآيات سنريهم، وهذا وعد إلهي، سنريهم في المستقبل آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ثم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وارد في الروايات أنه يضع يده على رؤوس العباد. هنا العباد لم يخصص بالمسلمين أو بأتباع حتى مدرسة أهل البيت، العباد مطلق، العباد مطلق الناس، يضع يده على رؤوسهم فتكمل به عقولهم وأحلامهم. هل هذا كناية عن تربية المهدوية؟ هل هو تدخل رباني؟ لا أدري، ولكن هذه الحالة تتحدث عنها الروايات الشريفة. على العموم، إذا بقي هناك في بعد كل هذه المقدمات التي قدمناها وبعد دعوة الإمام ووسائل الحوار وما إلى ذلك، إذا بقيت هناك فئات مصرة على إلحادها ونكرانها لله تبارك وتعالى، فإنا لا نملك دليلا تفصيليا على ذلك، إنما من خلال المعطيات العامة، الأدلة العامة، أن الإمام المهدي سلام الله عليه سوف يتعامل معهم بمنهج القرآن، بمنهج السنة، كما تعامل معهم جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أهل الكتاب لهم أن يبقوا في الدولة الإسلامية إذا اشترط بالشروط المذكورة، وأما الملحدون فلا مكان لهم فيها. هذا بحسب الضوابط العامة. هل هناك حكم آخر؟ هل هناك؟ لا أدري، ولكن الذي أراه أن الكل أو الجميع أو الأغلب سوف يقبلون على الدين، وسوف يصلون إلى قناعة بأن بالدين وبأن الحلول في الدين، والله العالم.
سماحة السيد محمد شوكي، هذا الأمر الذي تفضلتم به، تطبيق القواعد الشرعية العامة والأحكام الشرعية العامة في بداية دولة الإمام المهدي سلام الله عليه، أو كما ألمحتم يعني بعد إقامة الحجج، وبعد يفترض أنه يعني بعد فترة طويلة أو بعد مدة من بدء إقامة الدولة المهدوية.
لا، هو أنا أعتقد أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سوف يمارس دورا كبيرا في الحوار وفي التربية وفي الإقناع وفي كل وسائل الإقناع. أساسا هي الأرضية هم راح تكون معدة كما ذكرنا، ليس كما يذكر الإمام حدي جدا، إما أن تقول كذا وإما أن يضرب رأسك، ليس بهذه الطريقة. للإمام بعث رحمة، وحتى منهج التدرج هو منهج إسلامي، يعني المرحلية واضح جدا أنه الإسلام في معالجته للقضايا المختلفة استخدم أسلوب المرحلية. فمن خلال القانون العام أعتقد أن الإمام سوف يدخل، وحتى نحن الكفار والمشركون لا بد من الحوار معهم، ولا بد من دعوتهم وإقامة الحجة عليهم قبل البدء في قتالهم. فمن الناحية
حتى يسمعوا كلام الله.
نعم، فأجره وينحدوا من
في سورة التوبة بهذا المضمون. نعم،
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا لابد أن تقام الحجة عليه. هذا هل الإمام له حكم خاص؟ لأنه تدرون بعض الأحكام عهد بها، هناك عهد معهود من جده رسول الله والأئمة عند الإمام سلام الله عليه، هناك أحكام ربما تكون خاصة بعصر الظهور، لأن العالم مختلف، الظرف مختلف، البشرية سوف تختلف، لكن لا نملك دليلا على ذلك. نرجع للقواعد العامة. القواعد العامة تقول أنه من آمن بالإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، من كان كتابيا يبقى على كتابيته إن أراد بشرط التزامه بالشروط الإسلامية المذكورة في كتب الفقه، وأما الملحدون فإما أن يسلموا إما أن لا يكون لهم مجال في الدولة الإسلامية. على أني أعتقد أن تيار الإلحاد سوف ينحسر حتى قبل ظهوره، الناس سوف ترجع إلى الله، إلى الدين، تصل إلى حالة من اليأس من الإلحاد وحالة من الضنك الشديد لبعدها عن الإيمان، والإمام من خلال دوره الكبير وأنه يضع يده على رؤوس العباد سوف يكمل الكثير من عقولهم وأحلامهم وقلوبهم وتهتدي إلى الله تبارك وتعالى، والله العالم بحقيقة الحال.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم، حياكم.
وشكرا لأحبانا يتابعون ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعدكم مع حكاية أخرى من حكايات الفائزين بالبركات الخاصة التي يمن الله بها على المتوسلين إليه بخليفته المهدي، أرواحنا فداه. عنوان الحكاية هو ناديته فجاءني.
مستمعينا الأفاضل، راوي هذه الحكاية التالية هو أحد كبار مراجع التقليد المعاصرين، والذي عرف بالتقوى والزهد وحظي باحترام كبير من العلماء والمؤمنين، وكان له دور كبير في تثبيت دعائم الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. إنه الفقيه الجليل آية الله الشيخ محمد علي الأراكي قدس سره الشريف. وقد سجلت هذه الحكاية نقلا عنه مباشرة في الكتاب الوثائقي القيم الذي طبع باللغة الفارسية عن حياته، وهو رحمه الله ينقل هذه الحكاية الموثقة عن صاحبها مباشرة بعد أن يثني عليه.
قال آية الله الأراكي رضوان الله تعالى عليه: كان السيد علي الهاشمي البجنوردي من تلامذة النابهين، وكنت أرتاح له وأأنس به، ثم كان أن انقطع عني مدة طويلة لم أره فيها ولم أسمع شيئا عنه، إلى أن التقيته ذات يوم عند قبر أستاذنا الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه مؤسس حوزة قم المعاصرة، وذلك في حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. عندما التقيته احتفيت به ثم سألته: أين أنت؟ لم أرك منذ مدة. فأجابني: لقد أصيبت عيني قبل مدة بمرض، فرجعت أطباء العيون لمعالجتها، وبعد إجراء الفحوصات قالوا لي: يوجد في رأسك ورم سبب هذا المرض لعينك، ولا مناص من إجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الورم من المخ. آذاني كثيرا ما سمعته من الأطباء. أخبرت بعض أصدقائي بهذا الابتلاء، فنصحوني بالالتزام بذكر اليونسية ضمن شروط خاصة، وذكروني بآثاره المجربة، وبالفعل التزمت بهذا الذكر وتلاوته كل يوم.
مستمعينا الأكارم، وقبل أن نتابع نقل حكاية هذا السيد، نشير إلى أن ذكر اليونسية هو الوارد في قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد التزم به نبي الله يونس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت، فأنجاه الله عز وجل من الغم كما حكى في كتابه المجيد. وقد وردت تأكيدات عليه في الأحاديث الشريفة لدفع الهموم والغموم، ويؤكد عليه عرفاء الإمامية لآثاره القوية في التحرر من أسر الطبيعة والانفتاح على عالم الغيب.
وبعد هذه الإشارة مستمعين الأفاضل، نعود إلى حكاية السيد علي الهاشمي، حيث قال بعد ذكر التزامه بذكر اليونسية: وضبط على هذا الذكر إلى أن رأيت في عالم الرؤيا ذات ليلة قافلة تسير في الفضاء باتجاه مكة المكرمة، فألهمت أن الذي يتقدمها هو مولاي إمام الزمان أرواح نافدة. اقترب مني وهو على صهوة جواده، فقلت في نفسي: إنه عليه السلام سيلتفت إلي، لكنه مر ولم يلتفت إلي، فناديته متضرعا وراجيا، فغير اتجاهه وعاد صوبي، ولما وصل إلي وضع إصبعه الشريف على عيني، وعندما استيقظت من النوم شعرت بأن الألم قد زال عن عيني وذهب عنها المرض. ثم راجعت طبيب العيون فأجرى علي فحوصات جديدة وأشعة جديدة، وعندما رآها بتمعن قال لي: لا أثر أصلا للورم السابق في رأسك.
نشكر نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات طيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كونوا معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله، ودمتم في رعايته عز وجل.
إلى اللقاء.